المشكلة التي تعرضنا لها سابقا هي عبارة عن اجتماع الوجوب الغيري والنهي على الخروج. الخروج باعتباره تصرف نصبي فيكون محرم، وباعتباره مقدمة للتخلص من الحرام يكون واجبا بالوجوب الغيري، فيجتمع الوجوب الغيري والنهي. الحل الأول كان له هو عبارة عن إنكار المقدمية، أن الخروج ليس مقدمة للتخلص من الحرام فيتمحض للحر. التخلص الثاني كان عبارة عن تخصيص أدلة حرمة الغصب بما عدا هذا فيتمحض من الوجوب الغيري. الحل الثالث عبارة عن تخصيص قاعدة وجوب مقدمة الواجب، قاعدة مقدمة الواجب لا تثبت لكل مقدمة من مقدمات الواجب. الخروج صنف مقدمتين لا تتصل بالوجوب الغيري، فهنا تنحل المشكلة. واضح توضيح هذا الحل الثالث هو أن نقول أن المقدمات على ثلاثة أقسام. بعض المقدمات أساسا تنقسم إلى مقدمة محرمة ومقدمة مباحة. فعلا الواجب كما يتحقق بالمقدمة المحرمة يتحقق بالمقدمة المباحة، هذا صنف من المقدمات. كما في مثال سفر الحاج، السفر إلى الحاج قد واحد يسافر على بمال حرام فيكون هذا مقدمة محرمة، قد يسافر بمال مباح فيكون مقدمة مباحة. فعلا الحاج له مقدمتان مباحة ومحرمة، يسافر مع عدم رضا الوالدين مثلا فيكون محرم، إذا قلنا بأنه رضا الوالدين معتبر، وقد يسافر مع رضا الوالدين فيكون مقدمة مباحة. واضح. في مثل هذه الحالة لا إشكال أن الوجوب الغيري الناشئ من وجوب ذي المقدمة ينصرف علما إلى خصوص المقدمة المباحة، فالمقدمة المحرمة في مثل هذه الحالة لا تتصل بالوجوب الغيري أطلاقا، لأن العقل هو الحاكم بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، والعقل لا يدرك الملازمة إلا بين المقدمة المباحة وماذا ووجوب ذي المقدمة. هذا النوع. النوع الثاني أن نفترض أن الواجب له مقدمة واحدة محرمة، مقدمة منحصرة بالمقدمة المحرمة، لكن هذا الانحصار ليس ناشئا من تقصير من المكلف، مو ناشئ من تقصير من المكلف، وإنما شيء خارج عن اختياره. مثال شنو؟ إنقاذ الغريق المتوقف على ماذا؟ على اجتياز الأرض المخصوبة. هذا مو مثال. في هذه الحالة الواجب متوقف على مقدمة محرمة لكن من دون تقصير من المكلف، وإنما قضية خارجة عن اختياره. في هذه الحالة كن نجري عملية موازنة بين وجوب الواجب وبين من؟ بين حرمة المقدمة. فإذا افترضنا أن وجوب الواجب أهم، لابد نلتزم بماذا؟ بارتفاع الحرمة عن المقدمة، وإذا ارتفعت الحرمة لا مانع من أن تتصل المقدمة بالوجوب الغيري. واضح. وأما إذا افترضنا أن حرمة المقدمة أهم من وجوب الواجب، في هذه الحالة نقول بأن المقدمة تبقى على حرمتها ويسقط وجوب الواجب النفسي. واضح. في مثال الإنقاذ نقول أن الإنقاذ أهم بنظر المولى، فنلتزم قهراً بارتفاع حرمة التصرف في الأرض المخصوبة، فيتصرف التصرف في الأرض المخصوبة من وجوب الغير. أما إذا توقف مثلاً شيء تافه على اجتياز الأرض المخصوبة، فالشيء ما له قيمة أصلاً، مثلا افرض اذا فد ورقه وقعت بالشارع والتصرف انقاذ ذيك الورقه باعتبارها مال محترم يتوقف على اجتياز الارض المقصوره، حيث الورقه وجود الواجب يسقط لو كان واجب والمقدمه تبقى على حرمتها. هذا نحو ثاني من المقدمات، ان ينحصر تنحصر المقدمه بالمقدمه المحرمه، لكن سبب الانحصار ليس للمكلف دخل فيه. النحو الثالث ان نفترض ان المقدمات على قسمين، مباحه ومحرمه. النحو الثالث من المقدمات أن نفترض أن المقدمة أساساً تنقسم إلى مقدمة مباحة ومقدمة محرمة، لكن المكلف بسوء اختياره حصر المقدمة بماذا؟ بالمقدمة المحرمة بسوء اختياره، كما في محل كلامنا. في محل كلامنا التخلص من الحرام له مقدمتان، مقدمة محرمة ومقدمة ماذا؟ مقدمة مباحة. هذا المكلف بسوء اختياره حينما دخل الأرض المقصوبة انحصرت مقدمة التخلص من الحرام بماذا؟ بالمقدمة المحرمة اللي هي عبارة عن الخروج من الأرض المقصوبة. هذا الانحصار ليس انحصار خارج عن اختيار المكلف كما في مثال إنقاذ الغريق، وإنما انحصار نشأ من سوء اختيار المكلف، هو من البداية دخل الأرض المقصوبة فاضطر إلى ماذا؟ إلى سلوك هذا الطريق للتخلص من الحرام الاتيان بالواجب. واضح؟ في مثل هذه الحالة العقل يقول بأنه في المقام لا مسوغ لرفع اليد عن حرمة الخروج بعد افتراض أن الانحصار ناشئ من سوء اختيار المكلف، وهذا معناه أن الخروج يبقى على حرمته، فيبقى الخروج محرم. شنو النتيجة اللي نوصل إلها من بقاء الخروج محرم؟ بقاء الخروج محرم يعني أن الشارع افترض حرمة الخروج، وجعل الحرمة على الخروج مع فرض الانحصار يعني أن الشارع عجز المكلف عن الاتيان بالواجب، فأصبح المكلف غير قادر على الاتيان بماذا؟ بالواجب. لماذا؟ لأن الواجب ليس له مقدمتان، وإنما له مقدمة ماذا؟ واحدة. فإذا الشارع قال له هاي المقدمة محرمة، معناه قاعد يعجز عن الاتيان بماذا؟ بذي المقدمة، لأن المكلف لا يستطيع الاتيان بذي المقدمة إلا من خلال هذه المقدمة. الشارع إذا رفع إيده عن حرمة المقدمة يقول المكلف يستطيع الاتيان بماذا؟ بالواجب. أما إذا قل المقدمة باقي على حرمتها، فمعناه أن المولى بنفسه قاعد يعجز عن الاتيان بماذا؟ بذي المقدمة. واضح هذا؟ فيصبح المكلف عاجزا عن الاتيان بذي المقدمة. فإذا كان عاجز عن الاتيان بذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة قهرا شنو؟ يسقط في حالة العجز. واضح؟ فإذا وجوب ذي المقدمة يسقط في حالة، في هذه الحالة، في حالة العجز. فصار عندنا إلى هنا وجوب ذي المقدمة سقط باعتبار العجز، المقدمة بقت على حرمتها. زين المكلف شو يسوي هنا؟ يقول مكلف بحكم العقل مضطر إلى سلوك المقدمة المحرمة. لماذا؟ لأنه من باب أهون الشرين. ليش أهون الشرين؟ لأنه إذا ما إحجاب الواجب، يعني إذا ما تخلص من الحرام راح هو يبقى في الأرض المقصورة معناه، وبقاؤه يستلزم ماذا؟ تصرفا زائدا، فيتحمل إثما زائد. فالعقل يقول من باب تحصيل أهون الأمرين التأسلك المقدمة المحرمة، فيصبح بذلك ماذا؟ مضطر إلى سلوك المقدمة المحرمة. فإذا اضطر إلى سلوك المقدمة المحرمة، الحرمة المتعلقة بالمقدمة في فرض الاضطرار أيضا راح تسقط، فراح يصير عدم وجوب الواجب سقط باعتبار العجز، حرمة المقدمة سقطت باعتبار الاضطرار، فكل الخطابات الموجودة تسقط لكن ملاكاتها باقية، الإدانة باقية، واستحقاق العقاب أيضا شنو؟ يكون باقي، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب على الرأي المشهور، لكن لا ينافي ماذا؟ الإدانة واستحقاق العقاب. فهذا المكلف إذا سلكت المقدمة وجاب الخروج صحيح لم يرتكب محرما للاضطرار، لكنه يستحق العقاب لأنه دخل الأرض المقصوبة بسوء اختياره. واضح. هذا معناه شنو؟ أن نجي إلى الحل اللي بيناه، الحل الثالث. الحل الثالث يقول أن هذا السنخ من المقدمات لا يتصف بالوجوب الغيري. واضح. بالوجوب الغيري لا يتصف، لماذا؟ لأننا التزمنا في هذا السنخ من المقدمات بسقوط الوجوب النفسي باعتبار العجز لبقاء حرمة المقدمة بحسب الفرع. فإذا سقط الوجوب النفسي قطعاً ما يترشح منه وجوب غير على من؟ على المقدمة. وهذا معناه انخرام قاعدة وجوب المقدمة، أننا نحن نؤمن بكبرى أن مقدمة الواجب واجبة، لكن في هذه المقدمة هذا الوجوب الغيري لا يكون ثابتاً وإنما يبقى محرم. ثم بعد ذلك أضفنا بأنه حتى الحرمة ترتفع باعتبار الاضطرار، فإذن يأتي بالمقدمة ولكنه يكون مستحق للإدانة ومستحق العقاب، وفي هذه الحالة لا يشتمل الحرمة مع الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري ليس ثابتا باعتبار سقوط الوجوب للمقدمة. هذا الحل الثالث للتخلص من هذه المشكلة، نقرأ هذا الحل. وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، أحدها أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا منقسمة، فعلا الواجب إلى مقدمتين مثل مثال الحج، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، لأن الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي أكثر من ذلك. ثانيها أن تكون منحصرة أساساً وبدون دخل للمكلف في ذلك، منحصرة في ماذا؟ في الفرد المحرم، مثال الإنقاذ. وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم، وطبعا ترتفع حرمته، لكن شو وقت؟ إذا كان الوجوب النفسي أهم من حرمة المقدمة، وتسقط الحرمة حينئذ، فأيضا ما صار اجتماع. واضح.
أهم من حرمته،
أهم من حرمة الوجوب الغيري يعني. ثالثها أن تكون منقسمة أساساً منقسمة إلى فرد مباح وفرد محرم، غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح. وفي هذه الحالة يدرك العاقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء الاختيار، يعني ما دام بسوء الاختيار الحرمة تبقى واضح. فإذا بقت الحرمة بعد وجوب غيره ما يجي بيها. فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، فوجوب غيره بعد ما به ما صار اجتماع. زين، إذا بقى على الحرمة شنو معنى؟ يقول ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته بحسب الفرض، يكون هذا المجموع شنو؟ تعجيزا للمكلف شرعان عن الاتيان بذل مقدمة. بعد ما يقدر يجيب المقدمة المباح من المقدمات هو عجز نفسه عنه ما يقدر عليه، المحرم الحرمة ثابتة به شرعان، فمعناه أنه عاجز عن الاتيان بذل المقدمة، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن من؟ عن الواجب. المفروض تعجيز تكويني ما موجود، لكن تعجيز شرعي موجود. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذل المقدمة لأنه عاجز عن امتثاله على القول المشهور مو رأي السيد دون ماذا؟ دون العقاب والإدانة. يعني الشارع يقدر يعاقب يقول ليش ما جبت الواجب؟ ليش؟ لأن الضرارة بسوء الاختيار لا من دون الاختيار. عقاب الخطاب يسقط بذل المقدمة، لكن الإدانة والمسؤولية موجودة دون العقاب والإدانة. فإذا صار عندنا إلى هنا وجوب ذي المقدمة سقط والحرمة المقدمة بقت على حالها. الآن نجي إلى الحرمة، غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة، العقل مشارع ولو بارتكاب المقدمة المحرمة. ليش؟ يقول لأن ذلك أهون أمرين، لأنه إذا بقى راح يستلزم تصرف زائد وغصب زائد. العقل يقول لا تخلص من الحرام ولو بأن تسلك المقدمة المحرمة، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب ماذا؟ المقدمة المحرمة، إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة. أيضا هم نقول غير أنه أي الاضطرار لما كان غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب، يعني خطاب الحرمة حرمة المقدمة يسقط على القول المشهور دون العقاب. وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها أو كلها ساقطة فعلا، وأن روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية يكون ماذا؟ ثابت. الملاك أحسن، واضح. السيد يقول بأنه في جميع الحالات التي يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يفرق بين أن يكون الأمر والنهي نفسيان أو غيريان أو أحدهما نفسي والآخر غيري، لأن الملاك للامتناع موجود في النهي النفسي أو الأمر النفسي كما هو موجود في الأمر الغيري والنهي الغيري. وجوب الغيري هذا يعني نفرض شيء واحد مقدمة لواجب ومقدمة لحرام، شيء واضح، شيء واحد مقدمة لواجب فيتصل بالوجوب الغيري ومقدمة لحرام فيتصل بماذا؟ بالوجوب بالحرمة بالحرمة الغيرية بالنهي الغيري يتصل. يقول هنا ما تلاقينا باستحالة الامتناع هنا نقول باستحالة الامتناع، لأن ملاك الامتناع واستحالة الامتناع لا يفرق فيه بين النهي النفسي والنهي الغيري. يعني بعبارة أخرى كما لا يمكن أن يكون شيء واحد واجبا وجوبا نفسيا ومحرما حرمة نفسية، لا يمكن أن يكون شيء واحد واجب وجوب نفسي ومحرم حرمة غيرية، أو محرم حرمة نفسية وواجب بماذا؟ بالوجوب الغيري، أو واجب بالوجوب الغيري ومحرم بالمحرمة ماذا؟ غيرية. واضح؟ في جميع هذه الأحوال يثبت الامتناع. إذا قلنا بماذا؟ بالامتناع. فإذا نقدر نتقاعد عام بأن امتناع الاجتماع لا يفرق فيه بين الوجوب والحرمة النفسيين أو الوجوب والحرمة الغيريين. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغيري مع النفسي، لأن ملاك الامتناع مشترك. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه، أو مبغوضا لغيره ومحبوبا لنفسه، أو مبغوضا لغيره ومحبوبا لغيره أيضا. مثلا لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما. ونحن سيدي يقول وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، مو في بعض مقدمة واجب، قال بأن مقدمة واجب مو واجبة متصل بالوجوب الغيري، لكن بلحاظ الملاكات متصل، بلحاظ الحب والشوق موجود، الشوق غيري متعلق بالمقدمة بلا إشكال، ولكننا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نقطة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. حتى تقول أنه إذا أنكرت الوجود الغيري فما يلزم اجتماع وجود غيري مع حرمة نفسية، لا نقول وجود غيري ما موجود، لكن الشوق إلى هذه المقدمة باعتبار مقدمة الواجب موجود، والشوق إلى مقدمة الواجب لا يمكن أن يجتمع مع النهي عن من؟ عن تلك المقدمة. إلى هنا تتم هذه المسألة، يبقى الكلام في ثمرتها، ثمرة هذا البحث، ثمرة الأصولية تظهر في دخول الدليلين في باب التعارض على الامتناع، وعدم دخولهما في باب التعارض على الاجتماع. إذا قلنا بامتناع الاجتماع الأمر والناهي، فمعناه يقع التعارض بين دليل الأمر ودليل الناهي، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض على الدليلين. وعادة المقدم هو دليل النهي. لماذا؟ لأن إطلاق النهي إطلاق شمولي، بينما إطلاق الأمر إطلاق بدلي. وقاعدة تذكر في باب التعارض، كلما تعارض دليلان كان إطلاق واحدهما إطلاقا شموليا وإطلاق الآخر إطلاقا بدليا، يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. ولما كان النهي دائما ملازم للإطلاق الشمولي فهو يتقدم دائما عليه من؟ على الأمر الملازم عادة للإطلاق البدلي. واضح؟ هذا بناء على الامتناع. أما بناء على الجواز وإمكان الاجتماع نقول ماكو تعارض. ليش ماكو تعارض؟ لأنه يمكن الاجتماع، أما أمر أكو وهم شنو؟ وهم نهي موجود، نقول بإمكان الاجتماع، تعارض ماكو. فإذا تعارض ماكو بينهما هل يتزاحمان أو لا؟ هذا هنا مبني على وجود مندوحة أو عدم وجود مندوحة. هنا تجي باب مسألة المندوحة. مندوحة يعني شنو؟ يعني اجتمع في هذا المورد، لكن تارة نفرض أن المكلف يتمكن من امتثال الواجب في مورد آخر غير الفرد المحرم، معناه أكو مندوحة، يقدر يصلي في غير الأرض المقصوبة، هاي أكو مندوحة، فإنها تزاحمهم. لا تعارض أكو لإمكان الاجتماع، ولا تزاحم أكو بين الواجبين. لماذا؟ لإمكان امتثال كل منهما، يقدر يمتثل لا تغصب، يقدر يمتثل شنو؟ صلي في مكان آخر، فتزاحم هذا. أما إذا فرضنا عدم وجود مندوحة وانحصار امتثال الواجب بهذا الفرد المحرم، حينئذ شنو؟ يصير تزاحم. النهي يقول له امتثلني يعني لا تصلي بيها، لا تتصرف، صلي يقول له امتثلني يعني شنو؟ صلي في هاي الارض المقصوده. فحينئذ نطبق قانون باب التزاحم، فنلاحظ ياه الاهم إن كان وجوب الصلاة أهم من حرمة التصرف فنقدم وجوب الصلاة على حرمة التصرف، وإذا افترضنا العكس يترك الصلاة ويمتثل حرمة التصرف. واضح. ثمرة الأخرى مو ثمرة أصولية تظهر في دخول الباب في باب التعارض أو التزاحم، وإنما ثمرة فقهية، ثمرة فرعية. لو فرضنا أن المكلف أدى واجبا في هذا الفعل المحرم المصداق للمحرم، إذا أدى فد واجب، لأن هذا الواجب هل نحكم بصحته وبكونه امتثال ومجزي عن الواجب أو لا نحكم بصحته؟ هنا همات نقول إذا دخلت المسألة في باب التعارض، يعني قلنا بالاستحالة وصار تعارض بين دليل الأمر والنهي، وقدمنا دليل النهي لأن إطلاق شمولي وإطلاق الأمر بدلي، هذا الواجب اللي يجيبه في الفرد المحرم لا يتصف بالوجوب ولا يكون مجزياً. لماذا؟ لأن تقديم دليل النهي على دليل الأمر يعني أن الأمر بإطلاقه لا يشمل هذا الفرد المحرم. واضح؟ هذا معنى تقديم دليل النهي على دليل الأمر عند وقوع التعارض بينهما. أمر يقول صلي، هذا بإطلاقه يشمل هذا الفرد المحرم. النهي يقول لا تغسل، هذا بإطلاقه يشمل ماذا؟ هذا الفرد من الغاصب. إذا قدمنا دليل النهي على دليل الأمر، يعني شنو؟ يعني راح نخصص دليل الأمر بما عدا هذا الفرد، فإذا هذا الفرد حينما يجيبه ليس مصداقا للواجب أصلا، فإذا لم يكن مصداقا للواجب لا يكون مجزيا عن من؟ عن الواجب، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج شنو؟ يحتاج إلى دليل خاص كما تقدم في مسألة الإجزاء. واضح؟ هذا إذا قلنا بالاستحالة ودخول الدليلين في باب التعارض. أما إذا قلنا بالإمكان، إن التعارض ما يصير بين الدليلين، واضح، وإنما احتمال أنه يصير تزاحم إذا ما أكو مندوحة، واحتمال أنه حتى تزاحم ما يصير إذا شنو؟ إذا أكو مندوحة. حينئذ هذا الواجب اللي يجيبه هل هو صحيح ومجزي أو لا؟ يقول إحنا لابد نقول بالتفصيل بين الواجب التوصلي وبين الواجب التعبدي. إن كان هذا الواجب اللي يجيبه واجب توصلي، يعني ما يشترط فيه قصد القربة، حينئذ نقول بأنه يقع مجزي ويقع صحيح، سواء كانت هناك مندوحة أو شنو؟ أو لم تكن هناك مندوحة، كما لو غسل ثوبه مثلا في الأرض المغسولة، افترضنا أن غسل الثوب كان شنو؟ كان واجب، لكن وجوبه شنو؟ وجوب توصلي. واضح؟ هنا تعارض بين الدليلين، ما كل إمكان الاجتماع بحسب الفرض. واضح؟ وهذا الواجب واجب توصلي يتحقق بمجرد الاتيان به ولو على نحو محرم، حينئذ يكون مجزيا ولا موجب لعدم إجزائه، حينئذ بل هو يكون مصداقا للواجب. بعد ما نقدر نقول مو مصداق للواجب، ليش ما نقدر نقول؟ نجاوب لأنه باب مو باب تعارض. في باب التعارض قلنا بأن تقديم النهي على الأمر يستوجب تخصيص الأمر بما عدا هذا الفرد، فإذا جاب هذا الفرد ليس مصداق الواجب فلا يكون مصداق، فلا بد تجيب الواجب في فرد آخر. بينما في هذا الكلام في محل الكلام أنا نقول بعدم التعارض، يعني بإمكان الاجتماع، بإمكان الاجتماع بعد ما نقدم نهي على أمر أو أمر على نهي، نهاية الاجتماع نهاية الموجودات. لماذا؟ لإمكان الاجتماع. ما جاء به هم واجب، واجب توصلي يسقط بمجرد الاتيان به، فحينئذ إذا جاء به يكون مصداقا للواجب ويكون امتثالا ومجزيا بلا إشكال، وإن كان من جهة أخرى هو ارتكب شنو؟ ارتكب حرام. واضح؟ احنا سواء دخلناه في باب التزاحم او شنو او ما دخلناه في باب التزاحم. يعني اذا ما كان اذا ما كانت كانت اكو مندوحه اصلا تزاحم واضح. اذا ما كانت مندوحه يصير تزاحم. فغايته ان نقول ان ما جاء به مصداق للواجب لكن على نحو الترتب. يعني اذا افترضنا ان النهي اهم واضح حينما نقول يبقى مرتب عليه من على عدم الاشتغال بالاهم. فاذا ما اشتغل بالاهم والتهب الواجب هذا الواجب يبقى على وجوبه لكن على نحو الترتب. واضح هذا اذا كان الواجب شنو توصلي. اما اذا كان تعبدي صلى في الارض المغصوبة وقلنا بامكان الاجتماع هنا كون نلاحظ شنو مدرك القول بامكان الاجتماع. مدرك القول بامكان الاجتماع شنو؟ إن كان مدرك القول بإمكان الاجتماع هو أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون بحيث في الخارج أكو عدي فعليا واحد مصداق للصلاة واحد مصداق للغاص لا بد أن نلتزم بصحة ماذا؟ بصحة الصلاة لأنه يكون أشبه بما مثلنا به من الاجتماع المورني النظر إلى الأجنبية في أثناء من في أثناء الصلاة. الصلاة صحيحة والنظر إلى الأجنبية يكون حرام. إذا قلنا بأن مدرك وملاك الإمكان إمكان الاجتماع وأن تعدد العنوانين يستلزم تعدد المعنون ففي الخارج فعلان أحدهما مصداق للصلاة والآخر مصداق للحرام فلا حرمة هذا تأثر على وجوب هذا ولا وجوب هذا يأثر على حرمة هذا فعلان اقترنا خارجا هذا بما هو مصداق للواجب يكون أطاعة وامتثال ويقصد به القربة ويكون صحيح وهذا بما أنه مصداق للغصب يكون فالصلاة تكون صحيحة. أما إذا قلنا بأن ملاك الإمكان هو كفاية تعدد العنوان مو استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون لا تعدد العنوان وحده يكفي في مقام الإمكان ولو كان الخارج فعلا واحدا إذا هيك قلنا مشكلة تصحيح الصلاة. لماذا؟ لعدم تأتي قصد القرب للمكلف في الخارج فعل واحد هذا الفعل الواحد انطبق عليه عنوان محرم وانطبق عليه عنوان واجب هذا صحيح. فالفعل كما أنه مصداق للغاصب مصداق للصلاة أيضا صحيحا ما نقول أنه مو مصداق للصلاة لكن بما أن الواجب واجب تعبدي يشترط فيه قصد القربة المكلف إذا التفت إلى أن هذا غاصب قصد القربة ما يتأثم منه كيف يمكنه أن يتقرب إلى المولى بفعل المولى يبغضه ولا يريده هذا محال. واضح حكمنا ببطلان الصلاة ليس لأجل قصور في إطلاق دليل الوجوب لا ما هو قصور للوجوب يشمل حتى هذا الفرد لأننا نقول بالإمكان ما دخلنا في باب التعارض حتى نقول أن إطلاق دليل الوجوب ما يشمل هذا الفرد واضح وإنما قلنا بالإمكان فيجتمعان أمر ونهي يجتمعان في شيء واحد ما هو ما نعمله لكن نقول الصلاة باطلة موجه الأمر ما يشملها وإنما من جهة المكلف إذا التفت أن هذا فعل واحد في الخارج وهذا الفعل الواحد مبغوض للمولى باعتباره غصبان ما يقدر يتقرب به إلى المولى ما يقدر يقصد امتثال الأمر كيف يتقرب بالمبعد عن المولى فقصد القربة ما يتأتى منه فإذا ما تأتى منه قصد القربة فقهران الفعل يكون شنو؟ باطل لأنه المفروض أن الواجب واجب عبادي يشترط فيه قصد القربة وهنا لا يتأتى منه قصد القربة فيكون باطلا.
حتى المثال هذا
إذا كان توصلي لا هذا اجتماع موردي إذا قلنا بأن ملاك الجواز هو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فإذا في الخارج ما عد فعل الواحد المكلف
ما عد فعل واحد غصب واحد وصراحة.
لا قاعد نقول انه فعل واحد، قاعد نفترض انه فعل واحد. واضح؟ فاذا الثمرة الفقهية هيك ينبغي تصير، تسلسلها هيك يصير. انه ان كان ان قلنا بالتعارض فلا اشكال في عدم اجزاء الواجب، سواء كان الواجب تعبدي او توصلي. لماذا؟ لان تقديم النهي على الامر في باب التعارض يعني عدم شمول اطلاق الامر لهذا الفرد، فاذا لا يكون مصداقا للواجب، واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعده. واذا قلنا بعدم التعارض يعني قلنا بالامكان، حينئذ نفصل بين الواجب التوصلي والتعبدي. فالتوصلي يصح مطلقا، دخلناه في باب التزاحم او ما دخلناه في باب التزاحم، يعني وجدت مندوحه او لم توجد مندوحه يصح مطلقا، لان الواجب التوصلي يتحقق بمجرد الاتيان به كيفما اتفق ولو بنحو المحرم. وبينما اذا كان الواجب تعبدي، اذا كان الواجب تعبدي نفرق بين ما اذا كان ملاك الامكان هو تعدد المعنون باعتبار تعدد العنوان، فنقول بالامكان لانهما فعلان تقارنا خارجا، وقصد القرب حينئذ يتاتى من المكلف، يقول انا اتقرب بهذا وهذا الفعل يبعدني عن المولى، شنو المانع منه؟ فعلين مو فعل واحد. وبينما اذا كان ملاك الامكان هو كفايه تعدد المعنون، العنوان والمعنون واحد، هنا نقول بأن البطلان ليس ناشئ من قصور إطلاق الأمر، وإنما ناشئ من عدم تأتي قصد المطلوب. هذا المطلب الأخير اللي يبقى هو أنه في كل مورد نحكم به ببطلان العمل، هنا بهذا البيان شو اتضح؟ أن بطلان العمل وين نلتزم به؟ التزمنا ببطلان العمل إذا دخلناه في باب التعارض، مو؟ هذا التزام. والتزمنا ببطلان العمل إذا شنو؟ إذا كان الواجب تعبدي، وقلنا بأن المعنون شنو؟ واحد. هاي موردين. أما في المورد الأول إذا حكمنا بالبطلان من جهة التعارض، هنا يقول واضح انه لا يفرق بين علم المكلف بالحرمة وبين شنو؟ وبين جهله بالحرمة. يعني لا يفرق بين تنجز الحرمة على المكلف اللي معناه علم بالحرمة، وبين عدم تنجز الحرمة اللي معناه شنو؟ جهل بالحرمة. ليش؟ يعني يقول هذا التعارض في المحذور واقعي، ما لربط بعلم المكلف وجهل المكلف في باب واقعان، لا يعقل جعل وجوب وجعل حرمة في باب التعارض، لا يمكن الجمع بينهما في الواقع وبلحاظ عالم الجعل والثبوت. واضح؟ ما مربوط علم المكلف أو جهل المكلف، هذا لا يمكن أن يصدر من المولى. فإذا كان لا يمكن أن يصدر من المولى قدمنا النهي. واضح؟ يعني شنو؟ خصصنا اطلاق دليل الامر بما عدا هذا الفرد، فاذا هذا الفرد لا يكون مصداقا للواجب، فاذا جاء به يقع باطل، علم بالحرمه او شنو؟ او لم يعلم بالحرمه. واضح؟ فاذا هنا نلتزم بالبطلان اذا دخلناه في باب التعارض مطلقا، لا نفرق بين علم المكلف وجهل المكلف. فلو فرضنا ان المكلف صلى في ارض مغصوبه جاهلا بالغاصب، نقدر نصحح صلاته إذا دخلنا في باب التعارض؟
لا
نصحح صلاته، نقول ما جاء به أصلا ليس مصداق الواجب، فكيف يجزي عن الواجب؟ وأما إذا قلنا ببطلان الصلاة من جهة كون الواجب تعبدي ولا يتأتى منه قصد القربة، هنا كل فرق بين علم المكلف بالحرمة وبين جهله. ليش؟ لأن المحذور ليس محذور واقعي وهو قصور في إطلاق دليل الأمر عن الشمول لهذا الفرد، وإنما المحذور مربوط بالمكلف، المكلف نقول ما يتأتى منه قصد القربة، ليش ما يتنقص الغضب؟ حينما يلتفت إلى أن هذا الفعل محرم. واضح؟ حينما يلتفت إلى أن هذا الفعل الواحد محرم يقول كيف أتقرب بهذا المبعد عن المولى؟ ثم يتأتم النقص الغضب. هنا بعد كل الفرق بين الجهل والعلم، نقول إذا كان عالما بالحرمة ما يتأتم النقص الغضب، أما إذا كان جاهلا بالحرمة يعني الحرمة وامن أن تزعني يتأتم النقص الغضب في علمه أن هذا الفعل ليس إلا شنو مقربا، فيقدر يجيب الصلاة مع جهل بالحرمة وبالغصبية ويقصد بها التقرب ويكون مجزيا، لأن هذا مصداق للواجب بحسب الفرض، وجاء به المكلف مصداق قاصدا به شنو التقرب، فنقدر نصحح الصلاة. فإذا البطلان في الحالة الثانية لا بد من أن يفرق فيه بين العلم بالحرمة والجهل. وأما ثمرة البحث في مسألة الاستماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاق شمولي ودليل الأمر إطلاق بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى. أكو قاعدة. وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم. تزاحم ما يقدر يمتثل اثنيناته، وإلا يعني وإن لم تكن مندوحة وقع التزاحم بين الواجب والحرام. وطبقا باب التزاحم من ملاحظة الأهمية أو احتمالها. وأما صحة هاي ثمرة أصولية خلصت، نجي إلى ثمرة شنو فقهية، الفقيه يبحثها مو الأصولي يبحثها. وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل، صحة امتثال الواجب امتثال بماذا؟ بالفعل المشتمل على الحرام، فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، بأن يقال أنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل الناهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، سواء كان واجبا توصليا أو عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل الناهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله لا يعني ذلك الفعل، فلا يكون مصداقا للواجب وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم في مسألة الإجزاء. وإذا بني على عدم التعارض وإن كان الاجتماع فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا لوجود المندوحة. لماذا يصح؟ لأنه مصداق للواجب، لأننا نقول بالتعارض. واضح؟ مصداق الواجب واضح ليش؟ إطلاق الأمر يشمل ما قلنا بالتعارض، والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة إيش؟ في حالة التزاحم، وعلى الإطلاق في حالة شنو؟ عدم التزاحم ووجود المندوحة. وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. واضح ليش يصح؟ فعليا في الخارج تقارنا. وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في إطلاق دليل الآمر لعدم التعارض بحسب وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض،
فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجود والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بما بصورة تنجز الحرمة، وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب الثاني من المصداق للواجب، جاء المصداق الواجب وقصد به. الحلقة السابقة ذكرنا أن المراد من الضد العام من الضد العام والضد الخاص، ولذا يقع الكلام في مقامين، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ثم يقع الكلام في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا، كما أن المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة اقتضاء الأمر بالشيء أو من ضده، المراد من الاقتضاء بمعنى الاستلزام، بمعنى أن الأمر بالشيء هل يستلزم حرمة الضد على نحو لا يمكن تحقق الأمر بالشيء مع انتفاء الحرمة، لأن هذا خلف الاستلزام. واضح؟ تسمعون؟
نعم
نسمعون.
لو كان من بغي من الغرفة أحسن شيء، الشعب الأمير عمار أول كان قدمه شوية إذا ما سمعون. فإذا المراد من الاستلزام عبارة عن أن الأمر بالشيء يستلزم كل الاستلزامات الأخرى التي يستحيل انفكاكها، الأمر بالشيء يستلزم حرمة الضد، بمعنى أن الأمر بالشيء يستحيل أن يثبت مع عدم ثبوت حرمة الضد مع انتفاء حرمة الضد، هذا معنى الاستلزام. ولذا قلنا هذه المسألة عقلية، لأنه يقع البحث فيها عن ماذا؟ عن هذا الأمر العقلي وهو الاستلزام، والحاكم للاستلزام أو عدم الاستلزام هو العقل كما هو واضح. هذا ما يرتبط بعنوان المسألة. بعد ذلك ندخل في المقامين. المقام الأول في الضد العام، قلنا أن المراد من الضد العام هو الترك، أن الأمر بالشيء يستلزم حرمة الترك أو لا، الأمر بالصلاة يستلزم حرمة ترك الصلاة أو لا، الأمر بالصوم يستلزم حرمة ترك الصوم أو لا، بحيث أن نفس الدليل اللي يقول الحج واجب نقول أن وجوب الحج يستلزم حرمة ترك الحج، نقدر إيش نقول أو لا؟ هناك أنه المشهور ذهب إلى الاستلزام والاقتضاء، أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة الترك أو ضد العام، لكن هذا الاقتضاء فسر كل من بطريقته، بعضهم فسر الاقتضاء بمعنى العينية، يعني أن الأمر بالشيء عين النهي عن تركه، واضح؟ بعضهم فسره بالتضمن، أن الأمر بالشيء يتضمن حرمة الترك، بعضهم فسره بالملازمة بينهما، أن الأمر بالشيء يستلزم فقط من دون عينية ولا تضمن، يستلزم حرمة التارك. القول بالعينية، لأن هكذا يقال أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، عين حرمة تركه. السيد يقول إذا هذا الكلام بقناعة على ظاهرة فالكلام مقبول كما هو واضح، وجوب شيء والحرمة شيء آخر. شو المعنى أن الوجوب عين الحرمة؟ الأمر شيء والنهي شيء آخر. شو المعنى أن نقول أن الأمر عين النهي؟ الأمر غير النهي، وجوب غير الحرمة، شلون يقول يقال بالعينية؟ ففي مقام إعطاء وجه فني للدعوة العينية يذكر أمرين، يذكر وجهين. الوجه الثاني أن يقال بأن مرادهم من العينية ليس العينية بمعنى أن الوجوب الشيء عين حرمة تركه، واضح، في مقام الجعل، وإنما بمعنى أنه عينه في مقام التأثير. في مقام التأثير الأمر بالشيء عين حرمة تركه. يعني شنو في مقام التأثير؟ يعني كما أن حرمة الترك، شنو معناها؟ حرمة الترك يعني تبعد عن الترك، هذا معنى النهي عن الترك، يعني النهي مبعد عن الترك، هاي الحرمة. وجوب الشيء شنو معناه؟ أما بعد عن تركه، يعني وجوب الشيء في نفس الوقت اللي يقرب نحو الفعل قهرا، هو حينما يقرب نحو الفعل يبعد عنه، بعد عن تركه، واضح. فإذا هما في مقام التأثير، أحدهما عين الآخر، لأن حرمة الترك يبعد عن الترك، ووجوب الشيء يبعد عن الترك أيضا، فإذا كل منهما يبعد عن الترك، وهذا معنى أن وجوب الشيء عين حرمة تركه. هذا توجيه. السيد يقول أن هذا التوجيه له صورة، لكن ما نقدر نلتزم على أساسه بثبوت حرمة متعلقة بالترك، ونسند هذه الحرمة إلى الشارع، ونقول أن الشارع الذي قال صلي قال أيضا يحرم ماذا؟ تركها، بحيث تكون حرمة الترك حرمة مستقلة في قبال وجوب الفعل على حد حرمة شرب الخمر، واضح. هذا الوجه ما يسوي غنى أن نفتي بحرمة الترك ونلتزم بثبوت حرمة للترك مقابلة لوجوب ماذا؟ لوجوب الفعل. غاية الأمر أن هاي الحرمة ما دل عليها الدليل اللفظي، وإنما استكشفناها من هذه الملازمة العقلية اللي يدعوها في المقام. صحيح أن الأمر بالشيء عين النهي عن تركه في مقام التأثير، كل هذا صحيح الكلام، لكن هذا ما يستوجب إثبات حرمة شرعية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالترك. فهذا الوجه مو تام بلا إشكال، مو تام بهذا المعنى، المعنى أنه لا يصحح الالتزام بحرمة متعلقة بالضد العام ناشئة من وجوب الفعل كما هو محل الكلام. هذا التصوير أو الوجه الأول للقول بالعينية. الوجه الثاني القول بالعينية، بأن يقال أن النهي عن الترك، النهي عن الفعل مطلقا، النهي عن شيئين، هكذا نقول النهي عن شيئين يعني طلب ترك ذلك الشيء، طلب نقيض ذلك الشيء. النهي عن الربا يعني النهي عن الربا عبارة عن طلب ترك الربا. النهي عن شرب الخمر عبارة عن طلب ترك شرب الخمر. فدائما النهي عن شيء معناه طلب نقيضه،
طلب تركه. في المقام عندنا النهي عن الترك، واضح؟ النهي عن الترك يعني شنو؟ يعني طلب نقيض الترك. شلون النهي عن الربا طلب نقيض الربا؟ هناك هنا بدال الربا نجيب الترك. النهي عن الترك يعني طلب نقيض الترك. طلب نقيض الترك يعني شنو؟ يعني طلب واضح. نقيض الترك يعني شنو؟ يعني الفعل. فطلب نقيض الترك عن طلب الفعل. فصار النهي عن الترك عبارة أخرى عن طلب الفعل. فإذا طلب الفعل عين النهي عن الترك. واضح البرهان؟ السيد يقول أولا هذا الوجه العيني أيضا غير تام من الجهة الأولى، وهو أنه لا يصح إسناد الحرمة، مجرد فرق في العبارة. واضح؟ مجرد تفرقة في العبارة ومجرد تلاعب بالألفاظ، هذا معنى هذا. ما يسوغ لنا أن ننسب حرمة شرعية إلى الشارع، بعد نقول أن الشارع اللي يطلب الشيء هو يحرم الترك حرمة شرعية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أكو مناقشة في أصل المبنى الذي يقوم عليه هذا البرهان ويستند عليه هذا البرهان، وهو تقدم في بحث الناهي أن الناهي هل هو معناه طلب الترك أو لا، أو معناه الزجر عن الشيء. تقدم سابقا بأن الناهي ليس معناه طلب الترك، ليس معناه طلب النقيض. الناهي عبارة عن الزجر عن الفعل، كما أن الأمر معناه ماذا؟ تحريك نحو الفقاط. فإذا ما نقدر نقول أن النهي عن الشيء عبارة عن طلب تركه، والنهي عن الترك يعني معناه طلب ترك تركه اللي هو معناه ماذا؟ طلب فعله. لا، نقول أن النهي عن الشيء عبارة عن الزجر عن الشيء فقط، من دون أن نستنتج من هذا أن معناه هو طلب الفاعل. فعليه هذا البرهانين للقول بالعينية يسقطان. هذا القول بالعينية مع مناقشته. القول الآخر القول بالتضمن، بدعوى أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن تركه، وهذه دعوى مفصلة قدمت هي ومناقشتها في بحث الأوامر، أن الأمر هل ينحل إلى شيئين، إلى طلب الفعل مع المنع من تركه، بحيث تكون ماهية الوجوب ماهية الأمر مركبة من شيئين، طلب الفعل والمنع من تركه، أو لا الوجوب ما هي بسيطة ليست مركبة من شيئين. إذا قلنا بالتركب حينئذ قطعا الوجوب يدل على المنع من الترك بماذا؟ بالتضمن. واضح؟ وإذا أنكرنا ذلك المنع وقلنا أن الوجوب ما هي بسيطة فلا يدل عليه بالتضمن. هاي هم مطلق قدم سابقا. يبقى القول بالاستلزام، أن الأمر بالشيء يستلزم حرمة الضد، حرمة التارك. قول بالاستلزام ينشأ من هذا بهذا البرهان يثبت. هذا البرهان يقول بأنه لا إشكال أن المولى إذا أوجب شيئا، إذا طلب شيئا، فهو لا يرخص في تركه. لعدم إمكان اجتماع الأمر بالشيء مع الترخيص في تركه، فدائما كلما يأمر المولى بشيء فقطعا هو ماذا؟ لا يرخص في تركه. فإذا عدم الترخيص في الترك ثابت في كل أمر. واضح هذا؟ فإذا قلنا أن عدم الترخيص في الترك ثابت في كل أمر، عدم الترخيص في الترك معناه ماذا؟ معناه تحريم الترك. واضح؟ عدم الترخيص في الترك يعني شنو؟ يعني المولى لا يرخص في الترك، يعني ماذا؟ يمنع من الترك، يعني يحرم الترك. فإذا في كل أمر أكو إلى جنب عدم الترخيص في الترك، وعدم الترخيص في الترك يساوق ماذا؟ تحريم الترك. وبهذا يكون الأمر بالشيء مستلزم علما لتحريم الترك، يعني لتحريم الضد العام. واضح. السيد يقول بأنه في المقام احنا صحيح نقول أن الأمر بالشيء دائما يثبت إلى جنب شنو؟ عدم الترخيص. واضح. عدم الترخيص. لكن هاي المقدمة الأولى نقول نحا سلمناها، لكن الانتقال من عدم الترخيص في الترك إلى تحريم الترك هذا فد انتقال مو صحيح. ليش؟ لأن يقول عدم الترخيص في الترك كما يساوق وينسجم مع تحريم الترك ينسجم ويساوق وجوب الفعل. صحيح أنه عدنا في المقام عدم الترخيص في الترك، أن الشارع لا يرخص في الترك، صحيح. تارة لا يرخص في الترك بأن يحرم الترك، لأن تحريم الترك يعني ماذا؟ عدم الترخيص في الترك. وتارة لا يرخص في الترك بأن يوجب الفعل، فإن إيجاب الفعل أيضا شنو؟ معناه عدم الترخيص في الترك. فإذا عدم الترخيص في الترك يكون فد لازم أعام من تحريم الترك، كما أن تحريم الترك معناه ولازمه عدم الترخيص في الترك، إيجاب الفعل أيضا معناه ولازمه ماذا؟ عدم الترخيص في الترك. أنت في برهانك غاية ما سويته أن تقول أكو عدنا في كل أمر عدم ترخيص في الترك، هذا صحيح، لكن ليس معنى عدم الترخيص هو تحريم الترك، لأنه لازم أعظم، بل من الممكن أن لا يكون عندنا تحريم فقط عندنا شنو؟ وجوب الفعل. ها؟ جيب الفعل فقط بدون أن يكون الترك محرم. نقرأ هذا المقطع. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. وجوب الشيء يثبت لكن حرمة الضد ترتفع مستحيل، وهو معنى ملازمة وجوب الشيء لحرمة الضد، سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر أو من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه، فقال البعض أنه بملاك العينية. سيد يقول وهو غريب، لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك العينية تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة، فكما هذا بيان لكون عين في مقام التأثير، فكما أن حرمة الضد العام عن حرمة الترك تبعد عن الضد العام عن الترك، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل، لا بمقربية جديدة ومبعدية جديدة، لا هو حينما يقرب نحو الفعل معناه يبعد عن ترك الظهران، بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. وتارة أخرى، هذا الوجه الأول، وتارة أخرى يستدل على العينية بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيض الترك وهو الفعل، فصح أن يقال أن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، وعلى التوجيه الثاني بأن يرجع إلى مجرد لأنه الظاهر يرجع إلى مجرد التسمية، هذا أولا، مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه. واضح. المناقشة مبنائية. واضح الكلام. وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأنف على الوجوب إبطال دعوة التركب في الوجوب على هذا النحو، أن الوجوب ما هي بسيطة لا مركبة. وقال البعض أنه بملاك الملازمة، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك. هذا واضح، مقدم واضح مسلم. فإذا كل أمرك بصفة عدم ترخيص في الترك، يقول وعدم الترخيص يساوق التحريم. ما يرخص يعني يحرم الترك، واضح. شلون ما يرخص في شرب الخمر يعني يحرم شرب الخمر، ما يرخص في الترك يعني يحرم الترك. والجواب ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم الزامي، لكن هذا الحكم الالزامي اعم من كون تحريم الترك او وجوب الفاعل، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل، فلا موجب لاستكشاف التحريم. هذا بالنسبه الى الضد العام. الكلام يقع بعد ذلك في الضد الخاص. في الضد الخاص استدلال على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص الا برهانيا. عن ضد الخاص شنو معناه؟ عن ضد الوجودي المعاند للمامور به، من قبيل الامر بالازاله يكون موجب شنو؟ هكذا قالوا ان الامر بالازاله يستوجب النهي عن من؟ عن الصلاه، لان الامر بالشيء يستوجب النهي عن ضده الخاص. الدليل على ان ايجاب الشيء يستوجب تحريم ضد الخاص برهانين. البرهان الاول هو هذا يتركب من مقدمات. البرهان الاول، المقدمه الاولى مبنيه على البحث السابق، ان امر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، بحث في المقام الاول واضح. فالامر بالازاله يستلزم شنو؟ النهي عن تركها. المقدمة المقدمة الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، يعني الصلاة ملازمة لترك الإزالة، لأن ترك الإزالة لابد أن يتحقق بماذا؟ بضد وجودي. يعني اللي يترك الإزالة لابد يشتغل في الشغل، واضح. اللي يترك الإزالة ما يترك الإزالة وهيك يبقى معلق بين السماء والأرض، لابد يشتغل في الشغل. إذا صلى فالصلاة وهو الضد الخاص ملازمة لما نقول للضد العام وهو الترك. هاي مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أن ملازم المحرم شنو؟ محرم. نصل إلى النتيجة، بما أن ترك الإزالة محرم بالمقدمة الأولى لأنه ضد عام للإزالة، واضح. وبما أن الصلاة ملازمة للمحرم للترك بالمقدمة الثانية، يثبت أن الصلاة محرمة بالمقدمة الثالثة لأنه ملازم المحرم محرم، واضح. فيثبت أن الأمر بالإزالة يستلزم ماذا؟ حرمة الصلاة. هذا البرهان الأول. هذا البرهان الأول مقدمة الأولى ناقشنا بها سابقا في المقام الأول، أن الأمر بالشيء لا يقتضي حرمة ضد العام. فإذا كان ترك الإزالة هو مو محرم، فما نقدر نثبت حرمة ضد الخاص بهذا البرهان. فالمقدمة الثانية إلى موتان. مقدمة الأولى. مقدمة الثالثة هم يقول ما عليها برهان، أنه لازم المحرم شنو؟ محرم. ما عندنا شي قاعدة، كل شيء يلازم الحرام فهو ماذا؟ فهو حرام. ما عندنا شي قاعدة. قد نقول بهاي القاعدة في عالم البغض والشر والإرادة والمسائل هاي، لكن في عالم إثبات حرمة تكليفية على ملازم المحرم ما نستلزم قطعا من التزم به بلا اشكال، واضح. لو فرضنا أن محرم من المحرمات إلى فد لازم، ما نقدر نقول أن ذلك اللازم هم محرم، بل يجب أن يكون محرم. قد يكون مبغوض للمولى، مكروه، واضح، لكنه محرم، ما نقدر نقول نسبة للحرمة، مجرد أن لازم أن ملزوم شنو محرم. فهذا البرهان لا مقدمة الأولى تامة ولا مقدمة الثالثة تامة. يبقى شنو؟ يبقى برهان الثاني. برهان ثاني هو المهم. برهان ثاني هم يتألف من مقدمات. المقدمة الأولى نقول بها بأن ترك أحد الضدين مقدمة لضد الآخر، وعمدة البرهان هو هذه المقدمة، أن ترك الصلاة مقدمة علما مقدمة لفعل الإزالة، أو ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، واضح. يثبت أن ترك الصلاة باعتبار مقدمة للإزالة يكون شنو؟ يكون واجب بالوجوب الغيري، واضح. يعني إزالة إذا صارت واجبة مقدمتها مصير واجبة، شنو مقدمتها؟ ترك الصلاة. فيثبت وجوب ترك الصلاة، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه إذا وجب ترك الصلاة حرم شنو؟ فعل الصلاة. إذا ترك الصلاة واجب، ترك الربا واجب، فعل الربا شي يصير؟ حرام. ترك الصلاة واجب بهذا البيان، يكون فعل الصلاة شنو؟ حرام. وبهذا يثبت أن الأمر بالإزالة يستوجب حرمة الصلاة، لأن الأمر بالإزالة يستوجب وجوب مقدمته، مقدمة الإزالة عبارة عن ترك الصلاة، إذا وجب ترك الصلاة حرم فعل الصلاة، واضح. هاي ثلاث مقدمات. سيدي يقول بأنه المقدمة الثالثة نقدر نستغني عنها في البرهان أصلا مع المناقشة، بس مو ضروري نقدر نستغني ويتم البرهان، بأن نقتصر على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. يعني في المقدمة الأولى نثبت أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، في المقدمة الثانية نثبت أن مقدمة الواجب شنو؟ واجبة فقط. فيثبت عندنا أن ترك الصلاة واجب، بعد ما ننتقل من وجوب ترك الصلاة إلى حرمة نفس الصلاة كما في المقدمة الثالثة، واضح. وإنما فقط نقول أنه يجب ترك الصلاة، يقول هذا يحقق غرضنا، يعني غرض القائل بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة الضد الخاص كافي هذا في مقام تحقيق غرضه، لأنه يقدر يثبت أن ترك الصلاة واجب. فبترك الصلاة واجب يعني شنو؟ يعني يستحيل الأمر بالصلاة، واضح. لأن الأمر بالصلاة كما هو مستحيل في صورة تحريم الصلاة، كذلك هو مستحيل في صورة وجوب ترك لا يمكن أن يأمر بالصلاة ويأمر بترك الصلاة، هذا أمر بالنقيضين غير ممكن. فإذا أثبتنا أن ترك الصلاة واجب، فإذا يستحيل وجود أمر متعلق بماذا؟ بالصلاة. وهذا معناه أن الأمر بالإزالة يستوجب عدم تعلق أمر بمن؟ بالصلاة، واضح. وهذا هو المقصود للقائل بالاستلزام. القائل بالاستلزام في الحقيقة يريد يقول الصلاة باطلة لما تترك الإزالة، يقول لما تترك الإزالة صلاتك باطلة، لأنه ليست مأمور بها، ليس غرضه متعلق بأن تثبت الحرمة بالصلاة، وإنما هو يثبت الحرمة حتى تبطل الصلاة. فإذا قلنا أن الأمر يستحيل أن يتعلق بها، يكفي في مقام تحقق غرضه، واضح صار. فإذا المقدمة الثالثة نقدر نستغنى عنها. المقدمة الثانية وهي مقدمة الواجب واجبة، يقول هذا يكفي في مقام إثباته وتمامية البرهان أن نلتزم بما التزمنا به سابقا من أن الاستلزام بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثابت بلحاظ عالم الشوق والحب، وإن كان ما ثابت بلحاظ عالم الجعل والوجوب. يعني المقدمة الثانية اللي يقول ما نقدر نناقش بيها بأن الملازمة ما ثابتة، المبرهن يقول صحيح ما ثابتة بلحاظ عالم الوجوب لكنها ثابتة بلحاظ عالم الشوق. واضح؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن الذي يشتاق إلى الإزالة قهرا يشتاق إلى مقدمات الإزالة، ومن مقدمات الإزالة ترك الصلاة. فإذا هو يشتاق إلى ترك الصلاة، إذا اشتاق إلى ترك الصلاة لا يعقل أن يشتاق إلى نفس الصلاة. واضح؟ فإذا المقدمة الثانية همات المناقشة بها مو محل، فتبقى العمدة شنو؟ المقدمة الأولى أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة أو لا. واضح؟ وهو هذا البحث الكبرى والمهم في أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده أو ليس مقدمة لضده. القائلين بالمقدمية هكذا قالوا بأن عدم الضد مقدمة للضد. لماذا؟ لأن عدم الضد معناه عدم المانع، وعدم المانع واحد من مقدمات تحقق المعلوم. واضح؟ وبعبارة أخرى أن الصلاة تمنع من الإزالة بلا إشكال، لأن من يأتي بالصلاة لا يتمكن من الإزالة. التمانع ضدين هو المانع، ضدين لا يمكن اجتماعهما. فإذا الصلاة مانع عن من؟ عن الإزالة. فإذا عدمه أحد أجزاء تحقق ماذا؟ أحد أجزاء علل الإزالة. يعني الإزالة يتوقف تحققها على عدم ماذا؟ على عدم مانعها، ومانعها هو الصلاة. فإذا الإزالة تتوقف على عدم الصلاة وتثبت المقدمة. واضح هذا البيان؟ البيان للمقدمية يقول أن الصلاة مانع من تحقق الإزالة، ومعنى أن الصلاة تتوقف على عدم المانع، الإزالة تتوقف على عدم المانع، يعني تتوقف على عدم الصلاة. هذا أصل البرهان. مناقشة البرهان شوي دقيقة. مناقشة البرهان بأن نقول عدم المانع اللي يكون من مقدمات تحقق الشيء هو هذا عدم المانع المقترن بالشرط والمقترن بالمقتضي، لأن العلة التامة يقسموها إلى ثلاثة أقسام: شرط ومقتضي وشنو؟ وعدم مانع. المقتضي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذلك الشيء الذي يوجد فيه قابلية واستعداد للتأثير في المقتضى. ماذا المقتضي؟ الشرط عبارة عن ذلك الشيء الذي لا يصبح المقتضي في مقام تأثيره في المقتضى فعليا إلا بعد تحقق الشرط. عدم المانع يعني عدم ذلك الشيء الذي يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى. وهذا مثال، في مثال النار كلش واضح. النار مقتضية للإحراق، فيها اقتضاء يعني فيها استعداد وقابلية للإحراق. واضح؟ لكن شرط فعلية هذا الإحراق ماذا؟ قرب الورقة المحرقة من النار. هذا شرطا، وإلا إذا كان الورقة بعيدة عن النار النار ما تكون، ما يكون إحراقها فعلي. واضح؟ والعدم المانع عبارة عن عدم الرطوبة، المانع عن تأثير النار في الإحراق. فإذا احتراق الورقة وهو المعلول يتوقف على النار، فالنار مقدمة لمقدماته، ويتوقف على الشر، ويتوقف على ماذا؟ على عدم المانع بلا إشكال. فعدم المانع من المقدمات. لكن يقول لما ندقق في عدم المانع اللي جعلناه من المقدمات واللي يتوقف عليه وجود المانع، شوفه عدم مانع خاص، يعني عدم مانع بمعنى أنه في ظرف وجود المقتضي يكون مقدمة، لكن متى يكون مقدمة؟ في ظرف وجود المقتضي. يعني بعبارة أخرى، شو وقت نقول أن احتراق الورقة يتوقف على عدم الرطوبة؟ شو وقت نقول يتوقف؟ إذا افترضت أكو نار وأكو قرب، حينئذ نقول أن احتراق الورقة يتوقف عليه من؟ على عدم الرطوبة. وأما إذا افترضت أصلاً نار ماكو، شو تقول أن عدم احتراق الورقة من ناشئ؟ ناشئ من أنه نار ماكو، مو ناشئ من أنه أكو رطوبة. واضح؟ وحينما تقول أن احتراق الورقة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود مقتضي، يكون مقتضي تجيب وشرط متحقق، حينئذ نقول أن احتراق الورقة يتوقف على عدم المانع. فإذا عدم المانع ليس مقدمة مطلقا، وإنما هو مقدمة في ظرف اقترانه بالمقتضي والشرط. إذا كان المقتضي موجود، حينئذ تقول أن المعلول يتوقف على عدم المانع. وهما إذا كان مقتضي ما موجود، ما له معنى تقول أن المعلول يتوقف على ماذا؟ على عدم رطوبة الورقة. تقول جيب نار أنت أول مرة، وبعدين تقول أن الرطوبة عدمها شرط وعدمها مقدمة. واضح؟ فإذا عدم المانع اللي يكون من مقدمات تحقق الشيء بلا إشكال هو عدم المانع الذي يتعاصر مع ماذا؟ مع المقتضي. واضح هذا؟ الآن نجي إلى محل كلامنا. محل كلامنا شعدنا عدنا إزالة واجبة، ويريد يقولون في المقدمة الأولى من البرهان أن عدم الصلاة مقدمة لمن؟ للإزالة الواجبة. موشي؟ بدعوى أن عدم الصلاة عدم مانع. واضح؟ عدم مانع عن من؟ عدم مانع عن الإزالة. يعني شو يريد يقولون؟ يريد يقولون أن الإزالة إلها مقدمات. واضح؟ إلها مقتضي إلها عدم مانع، وعدم المانع واحد من مقدماتها. وشنو هو عدم المانع في المقام؟ عدم الصلاة. احنا نسأل أن المقتضي للإزالة شنو؟ شنو المقتضي للإزالة؟ إرادة المكلف. هي المقتضي للإزالة إرادة المكلف للإزالة، هي المقتضية للإزالة. هذا المقتضي. هم شو يقولون؟ أن الصلاة مانع، فعدمها يصير عدم مانع، والإزالة كما تتوقف على المقتضي تتوقف أيضا على عدم المانع، فيكون عدم المانع من جهة المقدمة، وهو المطلوب في المقدمة الأولى. واضح؟ نحن نقول بأنه في المقام هذا عدم المانع هل يجتمع، هل يتقارن مع المقتضي للمعلول أو لا؟ هذا سؤالنا، لأن احنا افتهمنا مما نقحناه من أن عدم المانع اللي يعتبر من المقدمات عدم مانع خاص، عدم مانع يجتمع مع المقتضي، يتقارن يتعاصر مع المقتضي. مقتضي موجود تقول هذا عدم مانع من المقدمات. واضح؟ نار أكو تقول أن عدم الرطوبة من المقدمات. في المقام نجي إلى محل كلام. إذا افترضت مقتضي موجود، مقتضي يعني شنو موجود الإزالة؟ يعني إرادة موجودة عند المكلف لفعل الإزالة. واضح؟ حينئذ إذا إرادة موجودة للحمد المكلف لفعل الإزالة حينئذ ما إلى معنى تقول أن عدم الصلاة شنو؟ عدم مانع. ليش؟ لأنه اللي يريد الإزالة لا يفعل الصلاة كما هو واضح، لأن الصلاة لا تجتمع مع مقتضي الإزالة. هاي النقطة الدقيقة، اللي يريد الإزالة ما يفعل الصلاة، واضح؟ اللي يريد الإزالة ما يفعل الصلاة، يريد الإزالة يفعل الإزالة. هل يعقل أن يريد الإزالة ويفعل الصلاة؟ ما يعقل أصلا. إذا افترضت مقتضي للإزالة موجود فحينئذ المانع غير مفقود بلا إشكال، لأن الذي يريد الإزالة لا يفعل الصلاة. وإذا افترضت أن الإرادة للإزالة ما موجودة حينئذ ما إلى معنى تقول أن عدم الصلاة من جملة المقدمات، لأنه من قبيل تقول أن عدم الرطوبة من جملة المقدمات مع عدم وجود شنو؟ نار. مع عدم وجود نار ما تقدر تقول أن الاحتراق يتوقف على عدم الرطوبة. أنت ثبت نار وقول أن الاحتراق يتوقف على عدم الرطوبة، ثبت إرادة للإزالة ذاك الوقت تقدر تقول شنو؟ أن عدم الصلاة من المقدمات. لكن في ظرف إرادة الإزالة بعد ماكو حالة منتظرة، وإنما في ظرف إرادة الإزالة الإزالة تتحقق، بعد الصلاة يستحيل تحققها مع إرادة الإزالة. كلامنا مو في إرادة، إرادة صورية وإرادة ظاهرية، إرادة واقعية. المكلف بحيث يريد واقعا تحقق الإزالة، إذا أراد واقعا تحقق الإزالة فحينئذ لا يعقل أن تتعلق إرادته بالصلاة. هذا إذا أكو مقتضي. إذا ماكو مقتضي، أما عدمها ليس من جملته مقدم. فإذا في المقام نقول بأن عدم المانع من المقدمات في ظرف وجود المقتضي، هذا صحيح. لكن فرض وجود المقتضي في محل كلامنا يعني فرض شنو؟ انتفاء المانع أساسا، وعدم معقولية تحققه حتى نقول بأن عدم من المقدمات، واضح؟ عدم معقولية تعاصر المانع مع ماذا؟ مع المقتضي للإزالة، هذا مو معقول أصلاً. مع إرادة الإزالة ما يعقل أن تتحقق الصلاة، فالمانع يكون منتفٍ عقلاً. فلا معنى لأن نقول في ظرف وجود المقتضي عدمها من جملة المقدمات. نعم نقدر نقول عدمها من جملة المقدمات إذا شنو؟ إذا افترضنا أن مقتضي للإزالة ما موجود، لكن قلنا بأنه في ظرف عدم وجود المقتضي للإزالة عدم المانع لا يكون من المقدمات. مطلب دليل شوية تأملوا بي أكثر تكون واضح. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، واضح؟ سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر أو من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه، فقال البعض أنه بملاك العينية وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة ضده العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة، فكما توضيح لي العينية في التأثير، فكما أن حرمة الضد العام يعني حرمة الترك تبعد عنه يعني عن الضد العام، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته له. وتارة أخرى يوجه بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه، يعني نقيض الترك وهو الفعل. فصح أن يقال بأن الأمر بالفعل يعني طلب الفعل عين النهي عن الضد العام. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة، واضح أنه كون عين في مقام التأثير مو معناه أنه نقدر ننسب حرمة إلى الشارع بعد أن الشارع يجعلها في قبال الوجود. وعلى التوجيه الثاني بأن يرجع أو بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه. وهذا مطلب تقدم توضيحه في باب الأوامر، لأن الأمر وجوب شيء بسيط، واضح. كما أن النهي ماذا؟ عبارة عن الزجر عن الفعل، ليس عبارة عن طلب نقيضه. وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوة التركب في الوجوب على هذا النحو، هذا هم جواب تقدم. وقال البعض أنه بملاك الملازمة، لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك، هذا واضح، مقدمة واضحة. ثم يقول وعدم الترخيص يساوق التحريم، لا يرخص في الفعل يعني يحرم الفعل، فإذا صار تحريم الفعل لازم علما بطلب الشيء. يرخص في الترك وعدم الترخيص في الترك يساوق التحريم، تحريم الترك يعني. والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب الاستكشاف التحريم. يعني المولى لا يرخص بالترك يكفي في مقام حفظ هذا العنوان، هو أن المولى يوجب الفعل، إذا أوجب الفعل هو لا يرخص بالترك، ليش ننتزع منه تحريم للترك؟ هذا الشيء لا موجب له. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته، أي لحرمة الضد الخاص، بأحد دليلين. الأول وهو مكون من مقدمات، الأولى أن الضد العام للواجب حرام، خب هاي مقدمة تعتمد عليها من على هذا البحث السابق، أن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ تحريم ضد العام، فالضد العام للواجب شي يصير حرام. ثانيا أن الضد الخاص ملازم